بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قوله علينا وعليه رحمة الله: باب ما يقول إذا سمع المنادي، أي في هذا الباب سأذكر لك ما يقوله المؤمن حينما يسمع المنادي ينادي للصلاة. حدثنا عبد الله ابن يوسف، هو عبد الله ابن يوسف التنيسي المتوفى عام 1820، وهو من كبار الحفاظ. قال: أخبرنا مالك، هو الإمام مالك نجم السنن صاحب الموطأ، عن ابن شهاب هو الزهري المتوفى 24 و100، أحد من دارت عليه السنة، عن عطاء بن يزيد الليثي وهو الجندعي أبو محمد، ولد عام 25 وتوفي عام 500، وهو ثقة، قال فيه علي بن المديني ثقة، وقال فيه النسائي ثقة، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان المتوفى عام 74، وهو من الصحابة الخيرة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم. من فوائد هذا الحديث: أولا، أدب تربوي مع الله تعالى، وهو قول، يعني قول السامع مع المنادي، وفي هذا يستشعر الإنسان عظمة الله تعالى، وأن الله تعالى هو الكبير، وأنه هو أكبر من كل كبير، وهو المتعال سبحانه وتعالى. ومن اللطائف التربوية أننا نقول كما يقول المؤذن في كل موضع إلا عند حي على الصلاة وحي على الفلاح، إذ نتخلى عن حولنا وقوتنا مؤكدين أن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، وأن الله تعالى هو المعين على الطاعة والعبادة. ثانيا، في الحديث أدب لطيف محبب للنفس، وهو أدب تعاضد المسلمين وتوافقهم على كلمة سواء، إذ نجد المؤذن يقول الأذان والمسلمون المستمعون له يقولون كما يقول رغم اختلاف مناصبهم ومكانتهم عند الله تعالى. في ذلك ملمح على وجوب دعوة الجميع إلى الله، ففي هذا تأكيد على معنى، وهو أنه على الجميع أن يدعون إلى الله تعالى. في قول السامع، ثالثا، في قول السامع والمستمع مثل ما يقول المؤذن مسارعة إلى فعل الطاعة، فالإنسان يسارع بالطاعات ولا يفرط في الأعمال الصالحات. إذن رابعا، قد ورد في شأن الأذان وهو النداء إلى الصلاة والإعلام بوقتها أحاديث كثيرة، هذا الحديث منها، وهذه الأحاديث تدل على فضل الأذان وعلى عظيم شأنه وعلى كثرة منافعه وفوائده وعوائده، سواء على المؤذن نفسه أو على من يسمع النداء. ولذلك مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أبي سعيد: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ومدى صوته أي غايته ومنتهاه. وفي الحديث دلالة على أن كل من سمع صوت المؤذن من الإنس أو الجن أو الشجر أو الحجر أو الحيوانات يشهد له بذلك يوم القيامة. وفي هذا دلالة على استحباب رفع الصوت بالأذان. لماذا؟ لأجل أن يكثر من يسمع هذا الصوت ومن يشهد له. طبعا الإنسان يرفع صوته ما لم يتأذى، يعني أنا لدي يعني احيانا شيء في القصبات الهوائيه اذا رفعت صوتي يتاذى صوتي، فالانسان يرفع صوته بحيث لا يتاذى. والاذان له فضائل كثيره، ومن فضائله ايضا ما رواه البخاري وايضا ما رواه مسلم في صحيح من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه، ولو يعلمون ما في العتم والصبح لاتوهما ولو حبوا. فالانسان لما يجهل الثواب قد يفرط، لكن لما يعلم عظم الثواب لا يفرط ابدا. والاستهام الاقتراع، والتهجير التبكير الى الصلاة. نعم. والعتمة هي صلاة العشاء. من فضائل الأذان أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، أي إذا أقيمت الصلاة، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ولذلك تجد الإنسان ينسى أشياء في الصلاة يتذكرها، فهذا من تذكير الشيطان، نسأل الله العافية. فالمرء عليه أن يحقق معاني الصلاة حتى لا يذهب عنه المعنى. وقد دل الحديث على أن الأذان يطرد الشيطان، وأنه إذا سمعه ولى هاربا حتى لا يسمع التأذين، فهو حينما يسمعه يهرب نفورا عن سماعه، فإذا قضى يرجع موسوسا ليفسد على المصلي صلاته. ثم إن على المسلم أيها الإخوة إذا سمع النداء أن يستجيب لهذا النداء. أولا هو يستجيب لأجل الصلاة، وأيضا يستحب له قبل هذا أن يردد وأن يقول مثل ما يقول المؤذن، وذلك لهذا الحديث الذي مر معنا: إذا سمعتم نداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، من حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وهذا فيه فضل سماع النداء، وفيه فضل ترديد كلماته مع المؤذن بأن يقول مثل قوله في جميع الكلمات، إلا قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول بدلهما: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يقف عند هذه ولا يزيد عليها حتى يؤدي العبادة كما أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المردد: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قوله: حي على الصلاة دعوة للناس للمجيء لأداء الصلاة، وقوله: حي على الفلاح دعوة لهم للمجيء لتحصيل ثوابها. وفي قول المسلم عند سماع ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، طلب للعون من الله في تحقيق ذلك. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: من قلبه، فيه دلالة على اشتراط الإخلاص، لأنه أصل لا بد منه في قبول الأعمال والأقوال. ولذلك مسألة الإخلاص نحتاجها في كل عمل من الأعمال. ومن السنة أيها الإخوة أن يقول المسلم عقب سماعه للشهادتين: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربًا وبمحمدٍ رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه. ورواه أبو عوان في مستخرجه بلفظ: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله الحديث. وهو صريح في أن السامع يقول ذلك بعد جواب المؤذن على الشهادتين، يقوله مرة واحدة. ويستحب للمسلم بعد انتهاء الأذان أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله له الوسيلة، ومن سأل له الوسيلة حلت له الشفاعة. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وتأمل أخي الكريم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وأفضل صيغ الصلاة عليه هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهي زيادة خطأ، أخطأ فيها محمد بن عوف المزني، فروى الحديث عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر وزاد هذه الزيادة. ثم إن المسلم بعد ذلك أيها الإخوة أن يدعو لنفسه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، فإن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء. وقد روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. وهذا باب عظيم جدا على أن الإنسان يشابه المؤذن بالأجر، وربنا جل جلاله واسع عظيم. وروى أبو داود أيضا من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. إذن على الإنسان أن يهتم بهذه السنة، وأن لا يضيعها، وأن لا يفرط فيها، وأن لا يدع المرء بابا من أبواب الحسنات يقربه إلى ربه ومولاه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.